إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. الحديث معكم أيها الأحبة في هذه الليلة المباركة في هذا الجامع المبارك عما سمعنا من التقديم له، وهو أسباب الانحراف، أسباب الانحرافات الفكرية لدى الشباب، مظاهرها وسبل الوقاية منها. ولا شك أن لكل علة سبب ولكل داء علاج، وأعظم الأدواء وأخطرها ما كان في الفكر، لأنه ينأى بصاحبه بعيدا عن الحق ويرى أن ما هو عليه هو الحق وما عدا ما هو عليه باطل. فمن أسباب انحرافات الشباب إهمال الشباب من التربية الشرعية وعدم الاهتمام بذلك منذ الصغر، بحجة أنهم لا يستوعبون النصح والتربية. ومن ذلك أنك تجد بعض الأسر تنظر إلى البنت أو الولد نظرة يعني لا تتغير، ولا يعلمون أن الإنسان يترقى مراحل. ولهذا لم يترك الشرع تربية الأبناء لاجتهاد الآباء والأمهات، بل أمر بما يجب عليهم، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. وقد يبلغ بالغفلة والإهمال أن يبلغ الإنسان سواء كان ذكرا أو أنثى وهو لا يدري ما الواجب عليه. يفهم هذا من الأسئلة التي ترد، أن بعض الفتيات تبلغ سن المحيض ولا تصوم ولا تصلي لأنها لم تؤمر بذلك، وهذا من تقصير الأسرة في تربية الأبناء، فيكون هذا يعني سبب قوي في أن يكون الإنسان غير مستقيم من البداية. ولكن عندما يؤتى لتقويمها أو لتربيته يكون الأمر صعبا. فهذا الشعور على أن الأبناء والبنات، الأولاد يعني من الذكور والإناث، لم يستوعبوا الحديث أو لم يستوعبوا النصح، هذا مردود بتعامل النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته مع أصحابه التي نقلت لنا مع أصحابه الصغار، فقد جلس معه منهم طفل على الطعام فمد يده اليسرى فقال له: يا غلام، سم الله. هذه سنة التسمية قبل الطعام أو الشراب، سنة. سم الله وكل بيمينك، الأكل باليمين أو الشرب باليمين واجب. لهذا لما أكل رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم بشماله قال كل بيمينك، قال لا أستطيع، قال لا استطعت، فما رفعها إلى فيه، عاقبه الله بأن شلت يده، أصبح يعني لا يستطيع أن تصل إلى فمه. وكل مما يليك، ثلاثة آداب أدب بها النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصغير، فصار تشريعا لجميع الأمة مع المخاطب دون سن التكليف. فأين نحن من هذه التربية النبوية؟ لا بد أن تراعى تربية الأبناء وتنشئتهم على السنة وعلى ما يجب عليهم لله جل وعلا. فلما أهملنا الشباب من التنشئة الدينية إما جهلا بها أو زهدا في نتائجها وفوائدها، فدرج الشباب على ما تعودوا عليه، فصدق عليهم قول الشاعر: وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. إذا كان الشاب نشئ على السنة ونشئ على العبادة وعلى الدين وعلى الأخلاق وعلى البر وعلى الصلة، وجدت شابا مستقيما ورجلا صالحا ونافعا لنفسه ومجتمعه، فإن عوده على الالتزام بمنهج النبوة والآداب الإسلامية فهذا الذي ينتفع في نفسه وينفع والديه ومجتمعه الذي يعيش فيه، ويكون عونا لولاة أمره على نفسه وعلى أسرته الماضية واللاحقة، يفيد أبويه ويفيد إخوته. فإذا كبر وأنشأ أسرة مستقلة نفع الله به. لهذا يقول صلى الله عليه وسلم في الخطاب: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. فالإسلام رعى وراعى هذه الأمور منذ بداية الأسرة. وإن كان الذي تعوده من والديه وأسرته هو تركه، يعني إهماله وعدم المبالاة بما يسمع أو يشاهد أو يصاحب، فإنه سيكون عضوا فاسدا في المجتمع، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، لأنه ما عنده يعني أساس بني عليه، فيكون ضرره. وحينئذ تتلقفه الأيدي الخفية فتصنعه على ما تريد، لأنه غير مؤهل وسهل الأخذ، فيكون ضررا على نفسه وعلى والديه ومجتمعه ووطنه وولاة أمره. روى الإمام أحمد رحمه الله بسنده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده ثم قال: هذا سبيل الله مستقيما. ثم خط عن يمينه وعن شماله أي خطوطا، ثم قال: هذه السبل ليست منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه. ثم قرأ قول الله جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. السبب الثاني: تعويد الشباب على العبادات، فإذا عدم هذا الأصل وترك فلم يعود على العبادة منذ الصغر، ولا سيما العبادات التي اهتم بها الشارع وأمر أولياء أمور الناشئة أن يعودوهم عليها كما في قوله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. هذه أصول لا بد أن ينشأ عليها الصغار حتى يتخذوها دينا. فإهمال الأبناء منذ الصغر حتى يصيروا كبارا بدون تربية دينية وربطهم بجماعة المسلمين وإشعارهم باحترام ولاة أمرهم، فإن هذا من تضييع الأمانة التي يتحملها الأب والأم. فإن وجد معلما مخلصا لدينه وعقيدته وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ووطنه وولاة أمره، فلعله يجبر الكسر ويسد بعض الخلل، ولا إخاله يستطيع تغيير ما ألفه الطفل في أحضان أسرته المكسرة. ولذا فإن الشاب الذي صلب عوده على عوج من الصعب تعديله إلا أن يشاء الله. لهذا يقول الشاعر: إن الغصون إذا عدلتها اعتدلت، ولا تلين إذا صارت من الخشب. فلا بد من التعرف على أحوال الأبناء ذكورا وإناثا، وإعطاؤهم توجيهات بالحكمة واحترام المشاعر، حتى يكون الرابط بين الآباء والأبناء وثيقا. يكون الأب قريب من الأبناء، لا يكون يعني بعيد عنهم، مشتغلا بتجارته، مشتغلا بسفراته، مشتغلا بشؤونه، برفاقه وصحبته. الأبناء هم أغلى ما يملكه الإنسان بعد العقيدة والدين، خير من الثروة المادية. فلا بد أن يكون الأب والأم مصاحبين للأبناء والبنات، وحبذا لو مكن من التصرفات المالية. لا ننظر إلى الشاب بأنه سفيه أو أنه قاصر العقل أو قاصر الإدراك، نجرب حتى نعوده، لأنه سيستقل بنفسه. فإن كان عنده قاعدة وعنده أساس من منذ الصغر نشأ عليها، تعود على الأمانة، ترسله يأخذ لك المال، ترسله يأخذ لك الأغراض من السوق، يأخذ ما يشتري به من المال ويرجع لك الباقي، هذا تعويد له، بالإضافة إلى تعويده على العبادة، على الصلاة وعلى الصيام وعلى الصدق وعلى الأمانة وعلى العفة وعلى الأخلاق والعبادات. تعوده أيضا على المعاملات حتى تكون منه إنسانا يعتمد على نفسه. وحتى ننمي لديه ثقة بالنفس، فتكون له شخصية قوية لها معايشة للأمور المهمة. ولهذا نجد في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم من هذه المعاني الشيء الكثير. فقد جهز جيشا وجعل قيادته لأسامة بن زيد رضي الله عنه، وهو شاب، وفي الجيش من هو أسن منه. ولما مرض النبي صلى الله عليه وسلم توقف الجيش عن السير خارج المدينة، لا رجعوا ولا سافروا حتى مات النبي صلى الله عليه وسلم وتولى أبو بكر، فأبقى أسامة على قيادته وخرج مودعا لهم. خرج أبو بكر رضي الله تعالى عنه مودعا للجيش، وكان أسامة راكبا وأبو بكر يمشي، فقال له أسامة: إما أن تركب أو أنزل. فأبى رضي الله عنه وقال: لست براكب ولست بنازل. هذا دليل على معاملة الإنسان كإنسان، سواء كان صغيرا أو كبيرا، ولهذا تجد الصحابة رضي الله تعالى عنهم رووا لنا من السنة وهم صغار: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ هذه كلها تعاليم تلقاها الصحابة وهم صغار رضي الله عنهم. قال: فأبى رضي الله عنه أن يركب. ومن هذه المدرسة النبوية الناجحة تخرج ابني عفراء معاذ ومعوذ، شابين حضر وقعة بدر، وجاء أحدهما عن يمين حمزة والثاني عن يساره، وكل منهما يقول: أين عدو الله أبو جهل؟ فيقول له: ما لك وله؟ فيقول: لا، نجوت إن نجا. فأشار لهما إليه، قال: ذاك الرجل على الجمل الأورق. فانقض عليه كالنصرين وابتدراه بسيفيهما وأردياه صريعا وبقي به رمق، أبقاه الله لابن مسعود رضي الله تعالى عنه. فأجهز عليه، ولابن مسعود مع أبي جهل مواقف في مكة، كان يلقاه في بعض شوارع مكة فيأخذه ويأخذ المسمار ويدقه على الجدار في أذنه، لكن الله شفى غليله من هذا الظالم. قطع رأسه لما صعد على بطنه أو صدره، نظر إليه أبو جهل فقال: من رويعي الغنم؟ لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم. فأجهز عليه وخرق أذنه وجعل فيها حبلا وجاء برأسه يجره إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما رآه قال: الأذن بالأذن والرأس زيادة. فالشاهد أن هؤلاء الشباب تخرجوا من مدرسة الرسول صلى الله عليه وسلم، تخرجوا رجالا وهم صغار، واستطاعوا أن ينفعوا الأمة بتحمل السنة وبالجهاد وبالمشاركة للكبار. فلا ينبغي للإنسان أن يستصغر شابا سواء كان ذكرا أو أنثى، بل يربي وينمي عنده المعلومات والمعارف. هؤلاء الفتية لو لم تكن تربيتهم ناجحة لما أذلوا بفضل الله طاغية قريش ومرغوا أنفه بالتراب، فهل لنا بالتأسي في تربية أبنائنا على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم؟ والحاجة إليهم داعية، ولا سيما في هذه الأوقات التي كثرت فيها البدع والفتن وكثر فيها تكالب أهل الشر على الإسلام وأهله. ونحن بحاجة إلى الشباب المثقف الواعي الذي تحمل الأمانة منذ الصغر. من أسباب الانحراف، انحراف الشباب، التدليل الزائد، يعني عدم تعويد الأبناء على تحمل المسؤولية. يحكى أن صفية بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم كانت أما للزبير ابن العوام حواري النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت شديدة عليه، كانت ترسله في مهام لا يقوم بها إلا الرجال، فقال لها أخواله: اتق الله في هذا الصغير وارحميه. فقالت الرحمة أردت، فعودته على تحمل المصاعب، فخرج من دهات المسلمين من قوادهم، وكان له شأن في الإسلام. فتدليل الشباب وعدم يعني تكليفهم حتى بما أمر الله هذا يضرهم، فإذا اصطدم بالحياة وبتكاليفها وشؤونها ما استطاع أن يقوم بمهامه فضلا أن ينفع غيره. وقد يكون هذا عن طريق توفير وسائل الترفيه والتسلية، قد تحمل الإنسان الشفقة بالأبناء والبنات ويحاول أن يوجد لهم ما يسليهم أو يرفه عليهم، ومن هنا يحصل الخلل إذا لم يكن للإنسان نظرة ثاقبة فيما يؤتي أو يعطي الابن والبنت من المأكل والمشرب والملبس والثقافة، فسيؤتى من هذه الناحية. من الآباء من يأتي بهذه الوسائل التي تبث الغث والسمين، وكانت الوسائل قبل سنوات مقصورة على الشاشات المنزلية، وكانت يعني في حد ذاتها كافية أن تكون شرا، لأنها لم تكن يعني مقصورة على الخير من القرآن والسنة والمواعظ، بل دخل فيها ما دخل. ومن الممكن مراقبتها بعض الشيء لأنها محصورة ومحدودة. أما الآن فقد أصبح البث المباشر بأيدي الكبار والصغار ذكورهم وإناثهم، هذا الجوال الصغير كل العالم فيه، وبإمكانه أن يشاهد السحر ويشاهد الشعوذة ويشاهد الشركيات والبدع، يشاهد الخرافات، يشاهد دعاة الضلال والتكفير والتفجير، بل ويتلقى منهم برامج مرتبة على هيئة حلقات تنتقل به من مرحلة إلى مرحلة حتى يصل إلى درجة القناعة بأنه إذا أراد أن ينجح فليقتل من الأسرة واحدا حتى يكون رجلا قد عبر عن رجولته وعن ثقافته وأنه وصل إلى الغاية التي تطلب منه. هذه أمور قد يجهلها الكثير من الآباء والأمهات وهي حاصلة، فيجب على الإنسان أن يحذر، اتق شر من أحسنت إليه قبل أن يكون هذا الابن الذي خرج من صلبك سيكون يوم من الأيام يحمل الخنجر في صدرك لأنه تربى على غير تربية إسلامية، تلقفته الأيدي الخبيثة ونشأته تنشئة خارجية حتى غسلوا دماغه، فأصبح لا يرى ولا يسمع إلا هؤلاء القادة. فأصبحت المسؤولية على الآباء والأمهات جسيمة وعظيمة، والتفريط فيها يكون ثمنه هم أبناؤنا وبناتنا. وعندما نشاهد أفراد الأسرة الواحدة في مجلس واحد وما أحد يكلم أحدا أو يصغي لكلام أحد، تقطع يقينا أن الغزو نجح وأن الغزاة فعلا سلبوا عقول الكبار والصغار بهذه القنوات المدمرة للصحة والوقت والعلم والمال وقبل ذلك الدين. فهل قننت هذه الوسائل وأحكمت بالاقتصار على المفيد منها؟ وما كما يقول يعني القائل ما حك جلدك غير ظفرك، فتولى أنت شؤون أمرك. فلا بد أن تكون لنا مراقبة ومتابعة مباشرة حتى نعلم ونعي ماذا عند الأبناء والبنات. هذا الشيء إذا ترك فهو شيء ضار. نسأل الله أن يوفق أرباب الأسر والمعلمين والمعلمات والأئمة والخطباء أن يولوا هذا الأمر جل اهتمامهم، فخسارة شباب الأمة لا تساويها خسارة سوى خسارة الدين والعمر. قال شيخنا العلامة زيد بن محمد المدخلي رحمه الله أن من أسباب وبواعث الانحراف والفساد آلات اللهو المحرمة وأفلام الجنس الخليعة والإدمان على متابعة التمثيل الهابط الذي يكون له أسوأ الأثر في حياة الشباب. قلت ولهذه الوسائل أيضا أكبر الأثر في نشر الفكر الضال الذي يتراقص لزخرفه من قل نصيبه من العلم النافع الذي به يحمي حامله نفسه من أمراض الشهوات والبدع والشبهات. فكم من شاب بل وشابة تم اقتناصه إلى أماكن الصراع بحجة الجهاد في سبيل الله، وفي الحقيقة أنه جهاد في سبيل الشيطان الحسي والمعنوي، فصاروا سهاما موجهة إلى الإسلام وأهله بهدف طمس معالم الدين والقضاء على السنة وأهلها. وكان تنظيم جماعة الإخوان المسلمين هم الرواد والقواد لأذناب الرافضة وجحافل الخوارج الذين أوغلوا الجراح في جسد الأمة ولا يزالون يظهرون بين الحين والآخر كالخلايا السرطانية المنتشرة في بدن المريض. فهل آن لنا أن نعرف من عدونا؟ إنهم مندسون في صفوفنا يتحينون الفرص، فإذا سنحت فرصة سمعت صوتهم ورأيت مكرهم وخداعهم. من أسباب الانحراف لدى الشباب التقصير في القيام بالمهمة من قبل المؤسسات التعليمية على اختلاف مراحلها، فهي في المجتمع كالملح في الطعام لا يستساغ إلا باعتداله، إذا زاد الملح في الطعام ما استطعت أن تأكله، وإذا كان بدون ملح ما استطعت أن تأكله. فالمؤسسات التعليمية هكذا إذا كانت موزونة بالكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح اعتدل النفع ونفع الله بها والحمد لله. مؤسساتنا التعليمية منذ المرحلة الابتدائية إلى آخر مرحلة من مراحل التعليم العالي تؤدي بإذن الله تعالى دورها المأمول، وإن وجد تقصير فالبشر من طبيعته النقص، والكمال إنما هو لله جل وعلا ولمن وهبه من أنبيائه ورسله. فإن وجد تقصير فهنا نقول لا بد أن يكون هناك لمن هم مسؤولون عن متابعة هذه المؤسسات أن يكون لهم دور مباشر، ولا يمكن للمؤسسات التعليم أن تنجح في رسالتها إلا إذا كانت موزونة بميزان الكتاب والسنة، فلا تطرف ولا إهمال. نعم هذه المؤسسات هي مصانع للرجال والنساء، إذا استشعر القائمون عليها أن المجتمع دفع إليهم ما يملك أغلى ما يملك وهم فلذات الأكباد معولين عليهم بعد الله أن يربطوهم بكتاب ربهم وسنة نبيهم ومنهج سلفهم الصالح وتحقيق أمل ولاة الأمر في رجال الغد وعدة المستقبل، فستكون بإذن الله الثمرة حاصلة وناجحة، فيغنم الوطن الثروة التي ينتظر ازدهارها ينتظر ازدهاره بها ونجاحه عليها وتحقيق أمنه عن طريقها، ويكون الفضل بعد توفيق الله لأولئك المعلمون المخلصون والمعلمات المخلصات، وحق لهم أن يستغفر لهم كل ما خلق الله من ناطق وصامت. وأما إذا كانت الأخرى يعني التقصير وحصل الخلل في مسؤولية تلك المؤسسات وانحرف المسار وكان الهدف هو استغلال تلك الصفحات البيضاء لتلوث بالغلو والتطرف أو التحلل والتسيب، ودخل في صفوف المعلمين والمعلمات من هو بحاجة إلى تأهيل لهذه الرسالة المقدسة، فحينئذ يقع الخلل ويعظم الزلل عندما يصار بالتعليم إلى أهداف بعيدة عن حاجة الأمة، بل حاجة المتعلم بالدرجة الأولى، فهو بحاجة إلى معرفة كلام ربه وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم وكلام سلفه الصالح حتى يضمن المسير في الطريق الصحيح. وإذا كان الأمر كذلك فإن العلاج يكون بالتشخيص للداء لبدل الدواء المناسب، وهذا معلوم أنه إذا اعتل عضو من البدن فإن الأطباء لا يهملون علاجه، فيعالج الداء قبل استفحاله وقبل أن يتضرر جميع البدن والمجتمع، يعول على الجيل المؤهل علميا وفكريا وسلوكيا وأخلاقيا حتى يؤمن جانبه ويستفاد منه في البناء والحماية للأجيال القادمة. ونحمد الله على أن من الله علينا بولاة أمر همهم الأكبر تأسيس العقيدة وترسيخها وحماية السنة من البدع والمحدثات ورعاية المنهج السلفي وحمل المواطن والمقيم على السير فيه ومحاربة ما ينافيه أو يضعفه. ولا شك أنه لا يخفى عليهم ما قد يكون بحاجة إلى تسليط الضوء عليه مباشرة ليتم إصلاح الخلل وتلافي الزلل. فخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز حفظهم الله ووفقهما بتوفيقه يدركان تمام الإدراك ما للتعليم من أهمية للعناية التامة، أنه يستحيل إقامة صرح البناء إلا إذا كانت مواده نظيفة من وسائل الضعف والصناعة المزيفة. خامسا، من أسباب انحراف الشباب تفشي المنكرات في المجتمع الذي يعيش فيه الشاب والبيئة التي يتقلب في مناكبها، إن هذا من أسباب الانحراف. وهنا يبرز دور المربي الناجح الذي يعالج بالقناعة والطاعة وليس بالقسوة التي تولد الانفجار. وديننا له قصب السبق في مجال التربية المفيدة، لما جاء شاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الزنا فشق على الصحابة ذلك، يعني يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يأذن له في هذا الأمر، موقف صعب يحتاج حكمة ورحمة. ورادع عن هذه الجريمة، فكيف كان موقف النبي صلى الله عليه وسلم وهو المشرع؟ لقد فتح لهذا الشاب صدره كما فتح للأعرابي الذي بال في مسجده صدره، ودعا هذا الشاب وهو يريد أن يعالجه بدون تأنيب أو انتهار، فقال له صلى الله عليه وسلم: أترضاه لأمك؟ يعني الزنا. قال الشاب: لا، فداك أبي وأمي. قال: أترضاه لبنتك؟ أترضاه لأختك، لعمتك، لخالتك؟ وكل ذلك يقول له: لا، فداك أبي وأمي. قال: ولا الناس يرضونه لأمهاتهم ولا لبناتهم ولا لأخواتهم ولا لعماتهم ولا لخالاتهم. انتهى هذا الدرس. ثم وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على صدر الشاب وقال: اللهم حصن فرجه وطهر قلبه. فقام الشاب من عند الرسول صلى الله عليه وسلم وأبغض شيء عنده هو الزنا. ولما جاء ذلك الأعرابي الجاهل ما عنده علم عن قدسية المساجد ودخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم جالسون فيه فانزوى في ناحية وجلس يبول فانتهره الصحابة فقال لهم لا تزرموه يعني لا تؤذوه أي اتركوه حتى يقضي حاجته. فلما قضى حاجته دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من البول ولا الكدر، إنما بنيت لعبادة الله وطاعته. فقال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فقال لقد حجرت واسعا، لقد رأى من الصحابة انزعاجا وهموا أن يزعجوه، فصار في هذه المعاملة فوائد عظيمة. أولا أنه سلم من الأذى المترتب على حبس البول، حبس البول مع الخروج يؤذي الإنسان ربما يتسبب في مرض، هذه فائدة. الفائدة الثانية أنه لو قام وبوله يجري لانتشرت النجاسة في غير ذلك الموضع، فبقيت النجاسة في مكانها ما تعدته. ثالثا أنها ستكون على ثيابه وبدنه. فلما انتهى أمر الصحابة أن يصبوا على بول الأعرابي دلوا مملوءة بالماء. فصار هذا التعليم للمتعلم وللجاهل فيه رحمة وفيه حكمة وفيه علاج نافع وعلاج ناجع. لهذا ينبغي لنا أن نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع أبنائنا وبناتنا، ولا سيما في المرحلة الصعبة على الأبناء والبنات، مرحلة المراهقة، فهم بأمس الحاجة إلى الرحمة وإلى تلمس الأحوال التي تناسب أحوالهم حتى لا نخسرهم ونفقدهم. بهذه الحكمة وبهذا العلاج نشأ هذا الشاب على الدين وعلى العفة. وهكذا ينبغي أن يكون التعليم بالقناعة، لأن القسر والإجبار والانتهار والمنع يعني بحكم أن هذا المانع أو الأب أو الأم يستطيع أن يمنع، لكن هل اقتنع الممنوع أن هذا محرم أو أن هذا لا يليق؟ لا بد أن نقنعه من داخله حتى تكون عنده قاعدة. ومثل هذه الوسائل التي ذكرنا، وسائل التواصل، لو أخذنا الجوال وكسرناه وهو يشاهد ما عالجنا القضية، بل أثرناها من جديد وأشعلنا النار فيها. سيأتي بجوال آخر وسيكون ولاؤه لغيرنا، سيذهب إلى غيرنا ممن يتمنى أن يجده ويظهر به. العلاج أن نقنعه أن الجوال للأشياء المفيدة، للأشياء للاتصال، للوسائل التعليمية، لسماع الخطب، للدروس، لتسجيل المحاضرات، الندوات، الخطب. فإذا اقتنع هذا الذي ينفع سواء وجدنا أو متنا أو غبنا، لابد أن نزرع في نفوس الشباب القناعة من داخلهم على أن هذا واجب أو أن هذا محرم. بهذا تكون التربية نافعة ومفيدة للشباب. من وسائل انحراف الشباب عدم ربطهم ببيوت الله في الصلوات الخمس وفي الجمعة، فيكون بمنأى عن دور العلم. المساجد بيوت الله جل وعلا، فيها الخير الكثير، بنيت للعبادة، بنيت للطاعة، فيها درس أسبوعي وهو يوم الجمعة، وقد أمر الله الحاضرين لها أن ينصتوا، فهي فرصة للإمام الخطيب أن يختار للناس ما ينفعهم في دينهم ودنياهم، وأن يبلغ إليهم ما يجب عليهم، لأنهم قد جاءوا منصتين لا يتكلم أحد منهم. فالمسجد بهذه المثابة لا بد أن نحبب الشاب إليه ونصحبه معنا ونبين له فضله وأنه فيه خير كثير، فيه العلم وفيه الطاعة وفيه العبادة، وهو بيت من بيوت الله، كما أفاد ذلك القرآن الكريم: في بيوت أذن الله أن ترفع، يعني تنزه عن إنشاد الشعر، شعر الغزل أو الشعر غير المفيد، كذلك إنشاد الضالة، وكذلك إيجاد الروائح غير الطيبة في المسجد كالبصل والثوم والكراث. لا ينبغي للإنسان أن يؤذي المسلمين المصلين فيه، فلا بد أن نربطهم ببيوت الله ونبين لهم حرمتها وقدسيتها وما يجب لها من التعامل الذي يليق بها كأماكن مقدسة. فعدم ربطهم بالمسجد هذا من أسباب انحرافهم وبعدهم عن أماكن العبادة وتنشئتهم عليها منذ الصغر. ولا شك أن الطاقة الكامنة والحركة الدائبة عند الشباب إذا لم توجه الوجهة السليمة فإنه سيكون لها نتائج وخيمة. فإذا ترك الشاب بدون تشجيع على الطاعة والصلاة مع الجماعة فسيستغلون في الألعاب التي تشغل جميع أوقاتهم وتفوت بذلك مصالح الدين والدنيا، وتذهب جل أوقاتهم في تلك الألعاب بالليل والنهار، بل قد يكون يعني معظم ليله في السهر ومعظم نهاره في النوم، فيختل التوازن، ينقلب نظام الكون عند هذا الشاب، ليله نهار ونهاره ليل، بسبب أنه لم ينشأ ولم يدرب ولم يمرن على حب بيوت الله والتردد إليها والقيام بالصلاة فيها جمعة وجماعة، وتفوت بذلك مصالح الدين والدنيا إذا لم ينشأ على حب المساجد والإتيان به إليها، وتذهب جل أوقاتهم في تلك الألعاب، فتتأثر بذلك حياتهم الدينية والعملية والدنيوية. من أسباب الانحراف لدى الشباب بعد الآباء والأمهات عن واقع الأبناء والبنات، وقد يكون ذلك بالتزام الأبوين وشطوح الأبناء وبعد ما بين الآباء والأبناء، يعني في فجوة كبيرة، الأب والأم ملتزمان، وهذا شيء طيب الحمد لله. فلماذا لا يكون يعني حرصهم على الابن والبنت أن يكونوا أيضا ملتزمين معه؟ أنت لو رأيت الابن يسعى إلى أفعى أو يجري إلى حفرة أو إلى نار أو إلى كهرباء مكشوفة، هل تصبر عنه؟ أبدا، حتى الصلاة ستقطعها وتذهب إليه لتنقذه. فكيف يعني تطمئن نفوسنا وتطيب خواطرنا أن نأتي بالطاعة وأبناؤنا وبناتنا غافلون بعيدون عنه؟ لا بد أن نتابع وأن نحرص على أن يكونوا قائمين بما أمر الله، مبتعدين عما نهى الله عز وجل. وهذا الذي يتمناه أعداؤنا إذا وجدوا الفجوة بين الآباء والأبناء، فإنهم يسبقون إلى أبنائنا، يمدون لهم أيدي الحفاوة المزيفة، ليس من حب لهم ولكن ليرتقوا على أكتافهم المناصب وكراسي الحكم. هؤلاء الخوارج، هؤلاء الدواعش تنظيم الإخوان، هؤلاء ما أخذوا الشباب رحمة بهم ولا رغبة في الإحسان إليهم، لا والله ما أخذوهم إلا لأغراض خبيثة، نسأل الله أن يعاملهم بما يستحقون. فإذا وجدوا الأبناء جاهزين بدون مراقبة وبدون تأهيل وبدون تحصين سهل أخذهم، وحينئذ ينصبون لهم شباك الاصطياد ويجدونهم جاهزين غير مؤهلين ولا محصنين، فيتم أخذهم بسهولة ويسر. قد فقدوا من آبائهم الحنان والعطف، صحيح أنهم يكسون ويغذون ويهيئون المنازل بالمكيفات ووسائل الراحة، لكنهم أهملوا من الجانب المهم، أهملوا العقيدة وأهملوا الدين وأهملوا الأخلاق وأهملوا طاعة الله جل وعلا وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وحينئذ يبحثون عن البديل. إذا وجد الابن أو البنت، وجد الأب أو الأم بعيد عنه، إلى من يشكو يعني أموره وأحواله، إلى من يبث أشجانه إذا لم يجد الأب بجانبه أو لم تجد أمها بجانبها؟ الأم في شؤونها، وربما كانت شؤون يعني اجتماعية، خروج ودخول بدون فائدة، زيارات متكررة، غياب عن البيت، وربما يسلم للشغالة التي لا تحسن اللغة والتي لا تحسن التربية والتي لا يهمها تربية الأبناء. هذه مسؤولية الأم، تربية البنات والأبناء مسؤولية الأم ومسؤولية الأب. الأب إذا شغل بالتجارة، شغل بالأصحاب، شغل بالسفريات، سيجد الأبناء خارج طاعته وخارج أطاره، فإذا تلقفهم الأعداء عندما لم يجد الأبناء والبنات من يحضنهم ويقوم بشؤونهم خرجوا إلى خارج المنزل، فتقع أيديهم مع الأسف على الأفاعي والذئاب المفترسة، فيثقون بحبهم المزيف، لأن الأبناء والبنات لا يزالون على البراءة، فإذا وجدوا من يتملق لهم ويضحك لهم ويعدهم الوعود، أنا سأعطيك، أنا سأهبلك، أنا سأجعلك، يثقون بهم فيجرونهم إلى أوكار أفكارهم الخبيثة، فيدربونهم على كل منكر وسوء، يزرعون في نفوسهم بغض الآباء والأمهات. وعندهم جرعة أولى، وجدوا الآباء والأمهات بعيدين عنهم، فيأتي دور هؤلاء الأشرار، يدربونهم على كل منكر وسوء، يزرعون في نفوسهم بغض الآباء والأمهات بحجة أنهم كفار، وكذلك بغض ولاة أمرهم، يشيعون عندهم أنهم حكام بغير الحق، ويغسلون أدمغتهم ويمنونهم بالشهادة في سبيل الله وقدوم الشاب على الحور العين اللاتي ينتظرنه في قصور الجنة، ويقنعونه على أنه لا يذهب بعيدا، ما يريدونه أن يذهب إلى البلد الفلاني، لا، بلدك هذا فيه كفار، ومن أول الكفار الأب والأم الذين نشأت بينهم. يقولون له لا تذهب بعيدا، فقريتك بحاجة إلى تحريرها من الكفار، ومن ضمن الكفار أبواه وجميع أفراد أسرته. فيرجع هذا الحدث الذي ما حقق التوحيد ولا فقه الطهارة، ف فضلا أن يعرف الجهاد الشرعي من الجهاد الذي يزعمه قادة التنظيمات السرية ذات الشبكات الدولية. فيجب على الأسر أن تتيقظ لهذه المخاطر التي ترد في أجهزة أبنائنا وبناتنا، ونحن لا نعير الموضوع أدنى اهتمام. والله سبحانه وتعالى يقول: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. هذه وسائل وأسباب انحراف الشباب، أما سبل الوقاية منها فهي كثيرة، وسنذكر منها على سبيل المثال للحصر ما سبق تدوينه من الأسباب والبواعث على انحراف المسلمين عامة والشباب خاصة، فهم المستهدفون لسهام التنظيمات السرية والجماعات الحزبية. فمن وسائل الوقاية أولا الطاعة لمن أمر الله له بالطاعة، في قوله عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فهذه الطاعة لا بد منها، فنربط الشباب بطاعة الله جل وعلا ونحثهم عليها. فإذا أطاع الإنسان ربه استقام أمره وميز بين الحق والباطل وبين المعروف والمنكر وبين السنة والبدعة، يعيش إنسانا سويا. وكذلك طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم يكون مكتفيا أثره في كل ما يأتي ويذر. ومن ذلك السمع والطاعة لولاة الأمر، وكذلك لزوم الجماعة والإتيان بأسباب الصلاح والفلاح في الدنيا والآخرة. فإذا طبق الإنسان هذه الأوامر الربانية وعمل بها صلح شأنه واستقام أمره واستفاد في نفسه وأفاد غيره، فأصبح ممن يستفاد منهم. فتجب طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وطاعة ولاة الأمر في المعروف، هذا الأمر يقتضي الوجوب. وكذلك طاعة الوالدين وبرهما، لأن الله جل وعلا ربط حقهما بحقه في قوله عز من قائل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. كذلك صلة الرحم وهم أقارب الأب والأم، لأن الرحم اشتق لها اسم من اسم الرحمن، فقال الله جل وعلا: أنت الرحم وأنا الرحمن، أي أن حقها مقدس أمر الله به وأمر من يقوم به، لأن الله جل وعلا قال لها عندما تعلقت بقوائم العرش وقالت: هذا مقام العائد بك من القطيعة، قال: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذلك لك. فعلى الإنسان أن يستقيم في جميع أحواله كما قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي ادخلوا في الإسلام بجميع أركانه وأحكامه وآدابه وأخلاقه. وكذلك حسن الجوار، يكون الإنسان محسنا إلى جيرانه، لأن الله جل وعلا جعله من الحقوق العشرة: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. حق الجار حق عظيم. وقد أقسم النبي صلى الله عليه وسلم في بعض المواقف بقوله: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. المراد بالبوائق الغوائل والشرور. فلا بد أن يكون الإنسان مستقيما في جميع أحواله التي أمره الله بها وكلفه بها، يكون ملتزما بها. من أسباب الوقاية، من أسباب الانحراف، من سبل الوقاية، من أسباب الانحراف، تحقيق عبادة الله على مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. العبادات توقيفية، ليس للاجتهاد والاستحسان فيها مجال. لما جاء الثلاثة نفر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أحدهم نذر أن يصوم ولا يفطر حتى يموت، والثاني عزم أن يصلي الليل ولا ينام، والثالث عزم أن لا يتزوج يتفرغ للعبادة. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم رد عليهم هذه العبادات وقال: ما بال رجال يقولون كذا وكذا؟ أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصلي وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فلا بد أن تكون العبادة موزونة بميزان الشرع، ما دل عليه الدليل فهو المقبول والمأخوذ، يعني يثاب عليه الإنسان. ولهذا جاء في الحديث من حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد مهما كان العمل. وفي لفظ: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فلا بد أن تكون العبادة محققة على وفق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، على مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. وترك عبادة ما سوى الله، لا تصرف العبادة لغير الله جل وعلا أيا كان ذلك الغير، امتثالا لقوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فإذا حققت العبادة التي توافق الدليل من الكتاب والسنة فهذا هو المطلوب، وإن كانت يسيرة. فالعمل اليسير الموافق للهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من الكثير المخالف. السبب الثالث أو السبيل الثالث من سبل الوقاية من أسباب الانحراف: المسارعة بصالح الأعمال، كما أمرنا بذلك ربنا جل وعلا في محكم التنزيل، كما في قوله جل وعلا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فهذه المبادرة إلى الأعمال الصالحة ولا سيما في أوقات الصلاة، لا يجوز للإنسان أن يتأخر عن وقتها، ولا يعذر بأي عمل إلا يكون مريضا أو نائما أو ناسيا. المريض لا يعذر من إقامة الصلاة، ولا يقبل منه أن يعتذر بالمرض أنه لا يصلي، يصلي حسب حاله. اتقوا الله ما استطعتم، صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. لا بد أن نأتي بالعبادة ما دمنا نستطيع على القيام بها على أي حال. من أسباب أو من سبل الوقاية من أسباب الانحراف ربط الشباب بعلماء السلف ليأخذوا عنهم العلم الصافي من كدر الحزبية. من أهم مهمات الحزبيين ونظامهم الدقيق الحيلولة بين الشباب وبين العلماء الربانيين، لأنهم يعرفون بأن العلماء ينقضون عليهم بناءهم، فيحذرون الشباب من أن يحضروا مجالسهم أو يقتنوا كتبهم أو يسمعوا لهم محاضرة أو خطبة أو درس أو غير ذلك، فلا بد من ربط الشباب بالعلماء السلفيين، نشجعهم على ذلك ونعينهم على ذلك، لأن العلم قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، بفهم السلف الصالح. أما إذا كان اجتهادات وعلوم مأخوذة من أناس مجهولين ليس لهم في الكتاب والسنة أثر، وإنما أخذوا علمهم عن الطرق الصوفية أو المجالس السرية أو الأماكن المشبوهة، فهؤلاء ليسوا بعلماء، هؤلاء جهال بالشرع، لا يجوز أن يمكن أي أحد من الأبناء أو البنات الجلوس معهم أو الخروج معهم أو الاستماع إليهم، وإن ابتلوا بشيء من ذلك فليحذروا منهم. فعلينا بربط الشباب بالعلماء الربانيين الذين عقيدتهم صافية ومنهجهم سليم وعلمهم قال الله وقال رسوله، وأخذوا عن العلماء الربانيين، علماء الأمة، أئمة الأمة، شيوخ الإسلام، هؤلاء الذين يجب أن تضرب إليهم أكباد الإبل، ويجب أن تثنى عندهم الركب في حلقات العلم والدروس. تفضل. من سبل الوقاية من أسباب الانحراف لدى الشباب حثهم على مواصلة الدراسة وتحقيق أعلى الشهادات لسد حاجة الأمة، وفي مقدمة تلك المهام التعليم وإمامة المسلمين في صلاتهم وتولي الخطابة، هذا الجانب مهم، نشجع الأبناء على مواصلة الدراسة ونفرغهم لها ونعينهم بالوسائل والكتب وتهيئة الجو المناسب. الحزبيون على العكس، من يأتون إليهم يقولون لهم اتركوا الدراسة في المدارس الحكومية فهي مدارس كفار، يحذرون الطلاب، يحذرون الشباب من الانتظام في الدراسة أو من مواصلة الدراسة، حتى ولو كان قد يعني قد قطع شوطا، يأخذوه من المعهد، يأخذوه من الجامعة، يأخذوه من أي مرحلة، ويقولون له هذه الدراسة لا تجدي ولا تنفعك، هذه دراسة في مدارس كفار. علينا أن نعكس خط هؤلاء المنحرفة، نشجع الشباب على المواصلة، مواصلة الدراسة حتى يتأهلوا لخدمة المجتمع وقيادة المجتمع بالعلم النافع، يكون منهم القاضي، يكون منهم المحاضر، يكون منهم الخطيب، يكون منهم الإمام، يكون منهم من ينفع الناس في الدنيا والآخرة. فلا بد من تشجيع الطلاب وحثهم على مواصلة الدراسة حتى يحصل أعلى شهادة يخدم بها دينه، يخدم بها دينه ونفسه ووطنه وعقيدته وولاة أمره. أما إذا ترك الأمر للحزبيين وهم أحرص على إعانة بعضهم بعضا، فقد تجد هذا الطالب السلفي قد أخذ الدرجة الكاملة وتخرج من الدراسة العالية، أخذ الشهادة العالية، ومن حقه أن يواصل الدراسة في الشهادات العليا، الماجستير والدكتوراه، وتلقى زميله درجته متدنية إذا كان هناك إشراف على هذه الدراسات من أحد المرضى فإنه يقدم هذا الضعيف من أجل أن يتولى منصب من مناصب المسلمين ويقصي ذلك الذي تحصل على الدرجة الكاملة حتى يبعده عن أن يعني يبين خطر هذه الجماعة أو يحذر منها. فالحاصل يجب علينا أن نشجع أبناءنا على مواصلة الدراسة، وإذا رأينا الطالب عنده تكاسل أو تراجع أو عنده زهد في الدراسة نسأله عن السبب، ما السبب؟ فلعله قد بدأ به شيء لا ندري عنه. من سبل الوقاية تحذير الشباب من كتب وأشرطة الأئمة المضلين من صوفية خرافية وحزبية منحرفة ومبتدعة قبورية، لأن الشباب لا يدركون هذه المخاطر إذا لم ينبهوا ويحذروا من الورود على تلك الثقافات المسمومة فسيكونون حطبا لهؤلاء الخوارج. من سبل الوقاية من أسباب الانحراف توعية الشباب بعواقب الشهوات الوخيمة، لأن الوقوع فيها يضعف قوة القلب فيكون سهل الوصول إليه من أي اللصوص التي تراقب الوقت المناسب لاصطياده. فلا بد أن نبين للناشئة أحكام المعاصي حتى يجتنبها. من سبل الوقاية من أسباب الانحراف تحقيق ما أمر الله به في قوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون الآيات. فلا بد أن نبين له فضل هذه الآية وما دعت إليه، وهي الاستقامة. المراد بالاستقامة هي امتثال المأمور واجتناب المحظور والحرص على أن يبقى على هذا الأمر حتى يلقى الله جل وعلا، ويحذر من الغفلة عما يكون سببا في بعده عن الاستقامة أو وقوعه في المخالفة، لأنه إذا ثبت على ذلك فإن الملائكة تنزل عليه عند وفاته تبشره بما أعد الله له في الآخرة. تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. بهذا يكون الإنسان يعمل على أمل قوي، بل وعد صادق من الله جل وعلا، والله لا يخلف وعده. فإذا استقام على طاعة الله سلم وسلم منه من حوله، بل يستفيدون منه. من سبل الوقاية من أسباب الانحراف القيام بما أمرنا الله به من الاعتصام بحبله، ونهانا عن التحزب والتفرق، ليجمع شملنا ويوحد صفنا على كلمة سواء موزونة بميزان الشرع الشريف وبوزن من أنار الله بصائرهم من أصحاب العلم النافع والفهم الثاقب والعمل الصالح والفقه في الدين. فقال تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالأمر بالاعتصام يجب علينا أن نطبقه في أنفسنا ومن حولنا حتى نحقق وعد الله فينا ومراده فينا ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم بامتثال أمره واجتناب نهيه. فقد أمر في هذه الآية بالاعتصام بالكتاب والسنة ونهى عن التفرق، بل قال ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. من سبل الوقاية التوبة النصوح التي أمر الله بها في غير ما آية، قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. كذلك جاء في السنة المطهرة الأمر بالتوبة، كما في قوله صلى الله عليه وسلم أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إلى الله وأستغفره في اليوم أكثر من 70 مرة، أو كما جاء في الحديث. من سبل الوقاية من أسباب الانحراف الاستحياء من الله من أن يفقدك حيث أمرك أو يراك حيث نهاك. فعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استحيوا من الله حق الحياء، من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى وليذكر الموت والبلاء، ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. هذه الوسائل وهذه الأسباب التي ينبغي للإنسان أن يحرص على أن يحقق ما ينفعه ومن تحت يده، فهي مسؤولية سنسأل عنها أمام الله جل وعلا. ولا بد أن يستشعر الإنسان أنه مؤتمن على من تحت يده، الأمانة التي كلف الله بها بني آدم حملها الإنسان بعد أن تبرأت منها المخلوقات العظيمة، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فيجب على الإنسان أن يقوم بهذه الأمانات التي أمر الله بأدائها في قوله عز من قائل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم التوفيق والسداد والإخلاص في القول والعمل، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، وأن ينفعنا بما نقول وما نسمع، كما نسأله جل وعلا أن يحفظ ولاة أمرنا، أن يحفظ ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهد سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز حفظهم الله وبارك في أعمارهما في طاعة الله جل وعلا، ونفع بهما الإسلام والمسلمين، ونصر بهما السنة والكتاب والعقيدة والمنهج. نسأل الله جل وعلا أن يجعلهم حماة للعقيدة والمقدسات والأعراض، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقهم البطانة الصالحة الناصحة التي تعينهم على الخير وتدلهم عليه، وأن يصرف عنهم بطانة السوء، كما نسأله جل وعلا أن يوفق جنودنا المرابطين على حدودنا الذين يدافعون عن المقدسات والأعراض والدماء والعقول. نسأل الله أن يكون لهم عونا ونصيرا، وأن يرزقهم النصر المؤزر على أعدائهم. نسأل الله جل وعلا أن يوفق من كان يعني سببا في هذه اللقاءات من الدروس والندوات والمحاضرات من القائمين على الدعوة، وفي مقدمتهم معالي الوزير عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله، الذي يوجه تعليماته ويصدرها إلى فروع الوزارة، وتقوم الوزارة مشكورة عن طريق مدرائها. فنسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياهم التوفيق والسداد، وأن يكتب لنا هذه الأعمال في موازين حسناتنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، كما نسأله جل وعلا في من يجلس لاستماع هذه المذاكرة والمناقشة فيما يعود علينا بالنفع العاجل والآجل، أن يجعلنا وإياه ممن تحفهم الملائكة ويذكرهم الله في من عنده وتغشاهم الرحمة وتنزل عليهم السكينة. نسأل الله جل وعلا أن يكتب لنا جميعا هذا المجلس في موازين حسناتنا، وجزاكم الله خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. الحديث معكم أيها الأحبة في هذه الليلة المباركة في هذا الجامع المبارك عما سمعنا من التقديم له، وهو أسباب الانحراف، أسباب الانحرافات الفكرية لدى الشباب، مظاهرها وسبل الوقاية منها. ولا شك أن لكل علة سبب ولكل داء علاج، وأعظم الأدواء وأخطرها ما كان في الفكر، لأنه ينأى بصاحبه بعيدا عن الحق ويرى أن ما هو عليه هو الحق وما عدا ما هو عليه باطل. فمن أسباب انحرافات الشباب إهمال الشباب من التربية الشرعية وعدم الاهتمام بذلك منذ الصغر، بحجة أنهم لا يستوعبون النصح والتربية. ومن ذلك أنك تجد بعض الأسر تنظر إلى البنت أو الولد نظرة يعني لا تتغير، ولا يعلمون أن الإنسان يترقى مراحل. ولهذا لم يترك الشرع تربية الأبناء لاجتهاد الآباء والأمهات، بل أمر بما يجب عليهم، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. وقد يبلغ بالغفلة والإهمال أن يبلغ الإنسان سواء كان ذكرا أو أنثى وهو لا يدري ما الواجب عليه. يفهم هذا من الأسئلة التي ترد، أن بعض الفتيات تبلغ سن المحيض ولا تصوم ولا تصلي لأنها لم تؤمر بذلك، وهذا من تقصير الأسرة في تربية الأبناء، فيكون هذا يعني سبب قوي في أن يكون الإنسان غير مستقيم من البداية. ولكن عندما يؤتى لتقويمها أو لتربيته يكون الأمر صعبا. فهذا الشعور على أن الأبناء والبنات، الأولاد يعني من الذكور والإناث، لم يستوعبوا الحديث أو لم يستوعبوا النصح، هذا مردود بتعامل النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته مع أصحابه التي نقلت لنا مع أصحابه الصغار، فقد جلس معه منهم طفل على الطعام، فمد يده اليسرى فقال له: يا غلام سم الله. هذه سنة، التسمية قبل الطعام أو الشراب سنة. سم الله وكل بيمينك، الأكل باليمين أو الشرب باليمين واجب. لهذا لما أكل رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم بشماله قال: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت. فما رفعها إلى فيه عاقبه الله بأن شلت يده، أصبح يعني لا يستطيع أن تصل إلى فمه. وكل مما يليك، ثلاثة آداب أدب بها النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصغير، فصار تشريعا لجميع الأمة مع المخاطب دون سن التكليف. فأين نحن من هذه التربية النبوية؟ لا بد أن تراعى تربية الأبناء وتنشئتهم على السنة وعلى ما يجب عليهم لله جل وعلا. فلما أهملنا الشباب من التنشئة الدينية إما جهلا بها أو زهدا في نتائجها وفوائدها، فدرج الشباب على ما تعودوا عليه، فصدق عليهم قول الشاعر: وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. إذا كان الشاب نشئ على السنة ونشئ على العبادة وعلى الدين وعلى الأخلاق وعلى البر وعلى الصلة، وجدت شابا مستقيما ورجلا صالحا ونافعا لنفسه ومجتمعه، فإن عوده على الالتزام بمنهج النبوة والآداب الإسلامية فهذا الذي ينتفع في نفسه وينفع والديه ومجتمعه الذي يعيش فيه، ويكون عونا لولاة أمره على نفسه وعلى أسرته الماضية واللاحقة، يفيد أبويه ويفيد إخوته. فإذا كبر وأنشأ أسرة مستقلة نفع الله به. لهذا يقول صلى الله عليه وسلم في الخطاب: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. فالإسلام رعى وراعى هذه الأمور منذ بداية الأسرة. وإن كان الذي تعوده من والديه وأسرته هو تركه، يعني إهماله وعدم المبالاة بما يسمع أو يشاهد أو يصاحب، فإنه سيكون عضوا فاسدا في المجتمع، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، لأن ما عنده يعني أساس بني عليه، فيكون ضرره. وحينئذ تتلقفه الأيدي الخفية فتصنعه على ما تريد، لأنه غير مؤهل وسهل الأخذ، فيكون ضررا على نفسه وعلى والديه ومجتمعه ووطنه وولاة أمره. روى الإمام أحمد رحمه الله بسنده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده ثم قال: هذا سبيل الله مستقيما. ثم خط عن يمينه وعن شماله أي خطوطا، ثم قال: هذه السبل ليست منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه. ثم قرأ قول الله جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. السبب الثاني تعويد الشباب على العبادات، فإذا عدم هذا الأصل وترك فلم يعود على العبادة منذ الصغر، ولا سيما العبادات التي اهتم بها الشارع وأمر أولياء أمور الناشئة أن يعودوهم عليها، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. هذه أصول لا بد أن ينشأ عليها الصغار حتى يتخذوها دينا. فإهمال الأبناء منذ الصغر حتى يصيروا كبارا بدون تربية دينية وربطهم بجماعة المسلمين وإشعارهم باحترام ولاة أمرهم، فإن هذا من تضييع الأمانة التي يتحملها الأب والأم. فإن وجد معلما مخلصا لدينه وعقيدته وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ووطنه وولاة أمره، فلعله يجبر الكسر ويسد بعض الخلل، ولا إخاله يستطيع تغيير ما ألفه الطفل في أحضان أسرته المكسرة. ولذا فإن الشاب الذي صلب عوده على عوج من الصعب تعديله إلا أن يشاء الله. لهذا يقول الشاعر: إن الغصون إذا عدلتها اعتدلت، ولا تلين إذا صارت من الخشب. فلا بد من التعرف على أحوال الأبناء ذكورا وإناثا، وإعطاؤهم توجيهات بالحكمة واحترام المشاعر، حتى يكون الرابط بين الآباء والأبناء وثيقا. يكون الأب قريب من الأبناء، لا يكون يعني بعيد عنهم، مشتغلا بتجارته، مشتغلا بسفراته، مشتغلا بشؤونه، برفاقه وصحبته. الأبناء هم أغلى ما يملكه الإنسان بعد العقيدة والدين، خير من الثروة المادية. فلا بد أن يكون الأب والأم مصاحبين للأبناء والبنات، وحبذا لو مكن من التصرفات المالية. لا ننظر إلى الشاب بأنه سفيه أو أنه قاصر العقل أو قاصر الإدراك، نجرب حتى نعوده، لأنه سيستقل بنفسه. فإن كان عنده قاعدة وعنده أساس منذ الصغر نشأ عليها، تعود على الأمانة، ترسله يأخذ لك المال، ترسله يأخذ لك الأغراض من السوق، يأخذ ما يشتري به من المال ويرجع لك الباقي، هذا تعويد له، بالإضافة إلى تعويده على العبادة، على الصلاة وعلى الصيام وعلى الصدق وعلى الأمانة وعلى العفة وعلى الأخلاق والعبادات. تعوده أيضا على المعاملات حتى تكون منه إنسانا يعتمد على نفسه. وحتى ننمي لديه ثقة بالنفس، فتكون له شخصية قوية لها معايشة للأمور المهمة. ولهذا نجد في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم من هذه المعاني الشيء الكثير. فقد جهز جيشا وجعل قيادته لأسامة بن زيد رضي الله عنه، وهو شاب، وفي الجيش من هو أسن منه. ولما مرض النبي صلى الله عليه وسلم توقف الجيش عن السير خارج المدينة، لا رجعوا ولا سافروا حتى مات النبي صلى الله عليه وسلم وتولى أبو بكر، فأبقى أسامة على قيادته وخرج مودعا لهم. خرج أبو بكر رضي الله تعالى عنه مودعا للجيش، وكان أسامة راكبا وأبو بكر يمشي، فقال له أسامة: إما أن تركب أو أنزل. فأبى رضي الله عنه وقال: لست براكب ولست بنازل. هذا دليل على معاملة الإنسان كإنسان سواء كان صغيرا أو كبيرا. ولهذا تجد الصحابة رضي الله تعالى عنهم رووا لنا من السنة وهم صغار: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله. هذه كلها تعاليم تلقاها الصحابة وهم صغار رضي الله عنهم. قال: فأبى رضي الله عنه أن يركب. ومن هذه المدرسة النبوية الناجحة تخرج ابني عفراء معاذ ومعوذ، شابين حضر وقعة بدر، وجاء أحدهما عن يمين حمزة والثاني عن يساره، وكل منهما يقول: أين عدو الله أبو جهل؟ فيقول له: ما لك وله؟ فيقول: لا نجوت إن نجا. فأشار لهما إليه، قال: ذاك الرجل على الجمل الأورق. فانقض عليه كالنصرين وابتدراه بسيفيهما وأردياه صريعا وبقي به رمق، أبقاه الله لابن مسعود رضي الله تعالى عنه. فأجهز عليه، ولابن مسعود مع أبي جهل مواقف في مكة، كان يلقاه في بعض شوارع مكة فيأخذه ويأخذ المسمار ويدقه على الجدار في أذنه، لكن الله شفى غليله من هذا الظالم. قطع رأسه لما صعد على بطنه أو صدره، نظر إليه أبو جهل فقال: من رويعي الغنم؟ لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم. فأجهز عليه وخرق أذنه وجعل فيها حبلا وجاء برأسه يجره إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما رآه قال: الأذن بالأذن والرأس زيادة. فالشاهد أن هؤلاء الشباب تخرجوا من مدرسة الرسول صلى الله عليه وسلم، تخرجوا رجالا وهم صغار، واستطاعوا أن ينفعوا الأمة بتحمل السنة وبالجهاد وبالمشاركة للكبار. فلا ينبغي للإنسان أن يستصغر شابا سواء كان ذكرا أو أنثى، بل يربي وينمي عنده المعلومات والمعارف. هؤلاء الفتية لو لم تكن تربيتهم ناجحة لما أذلوا بفضل الله طاغية قريش ومرغوا أنفه بالتراب، فهل لنا بالتأسي في تربية أبنائنا على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم؟ والحاجة إليهم داعية، ولا سيما في هذه الأوقات التي كثرت فيها البدع والفتن وكثر فيها تكالب أهل الشر على الإسلام وأهله. ونحن بحاجة إلى الشباب المثقف الواعي الذي تحمل الأمانة منذ الصغر. من أسباب الانحراف، انحراف الشباب، التدليل الزائد، يعني عدم تعويد الأبناء على تحمل المسؤولية. يحكى أن صفية بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم كانت أما للزبير ابن العوام حواري النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت شديدة عليه، كانت ترسله في مهام لا يقوم بها إلا الرجال، فقال لها أخواله اتق الله في هذا الصغير وارحميه، فقالت الرحمة أردت، فعودته على تحمل المصاعب، فخرج من دهات المسلمين من قوادهم، وكان له شأن في الإسلام. فتدليل الشباب وعدم يعني تكليفهم حتى بما أمر الله هذا يضرهم، فإذا اصطدم بالحياة وبتكاليفها وشؤونها ما استطاع أن يقوم بمهامه فضلا أن ينفع غيره. وقد يكون هذا عن طريق توفير وسائل الترفيه والتسلية، قد تحمل الإنسان الشفقة بالأبناء والبنات ويحاول أن يوجد لهم ما يسليهم أو يرفه عليهم، ومن هنا يحصل الخلل إذا لم يكن للإنسان نظرة ثاقبة فيما يؤتي أو يعطي الابن والبنت من المأكل والمشرب والملبس والثقافة، فسيؤتى من هذه الناحية. من الآباء من يأتي بهذه الوسائل التي تبث الغث والسمين، وكانت الوسائل قبل سنوات مقصورة على الشاشات المنزلية، وكانت يعني في حد ذاتها كافية أن تكون شرا، لأنها لم تكن يعني مقصورة على الخير من القرآن والسنة والمواعظ، بل دخل فيها ما دخل. ومن الممكن مراقبتها بعض الشيء لأنها محصورة ومحدودة. أما الآن فقد أصبح البث المباشر بأيدي الكبار والصغار ذكورهم وإناثهم، هذا الجوال الصغير كل العالم فيه، وبإمكانه أن يشاهد السحر ويشاهد الشعوذة ويشاهد الشركيات والبدع، يشاهد الخرافات، يشاهد دعاة الضلال والتكفير والتفجير، بل ويتلقى منهم برامج مرتبة على هيئة حلقات تنتقل به من مرحلة إلى مرحلة حتى يصل إلى درجة القناعة بأنه إذا أراد أن ينجح فليقتل من الأسرة واحدا حتى يكون رجلا قد عبر عن رجولته وعن ثقافته وأنه وصل إلى الغاية التي تطلب منه. هذه أمور قد يجهلها الكثير من الآباء والأمهات وهي حاصلة، فيجب على الإنسان أن يحذر، اتق شر من أحسنت إليه، قبل أن يكون هذا الابن الذي خرج من صلبك سيكون يوم من الأيام يحمل الخنجر في صدرك لأنه تربى على غير تربية إسلامية، تلقفته الأيدي الخبيثة ونشأته تنشئة خارجية حتى غسلوا دماغه، فأصبح لا يرى ولا يسمع إلا هؤلاء القادة. فأصبحت المسؤولية على الآباء والأمهات جسيمة وعظيمة، والتفريط فيها يكون ثمنه هم أبناؤنا وبناتنا. وعندما نشاهد أفراد الأسرة الواحدة في مجلس واحد وما أحد يكلم أحدا أو يصغي لكلام أحد، تقطع يقينا أن الغزو نجح وأن الغزاة فعلا سلبوا عقول الكبار والصغار بهذه القنوات المدمرة للصحة والوقت والعلم والمال، وقبل ذلك الدين، فهل قننت هذه الوسائل وأحكمت بالاقتصار على المفيد منها؟ وما كما يقول يعني القائل ما حك جلدك غير ظفرك، فتولى أنت شؤون أمرك، فلا بد أن تكون لنا مراقبة ومتابعة مباشرة حتى نعلم ونعي ماذا عند الأبناء والبنات. هذا الشيء إذا ترك فهو شيء ضار. نسأل الله أن يوفق أرباب الأسر والمعلمين والمعلمات والأئمة والخطباء أن يولوا هذا الأمر جل اهتمامهم، فخسارة شباب الأمة لا تساويها خسارة سوى خسارة الدين والعمر. قال شيخنا العلامة زيد بن محمد المدخلي رحمه الله أن من أسباب وبواعث الانحراف والفساد آلات اللهو المحرمة وأفلام الجنس الخليعة والإدمان على متابعة التمثيل الهابط الذي يكون له أسوأ الأثر في حياة الشباب. قلت ولهذه الوسائل أيضا أكبر الأثر في نشر الفكر الضال الذي يتراقص لزخرفه من قل نصيبه من العلم النافع الذي به يحمي حامله نفسه من أمراض الشهوات والبدع والشبهات. فكم من شاب بل وشابة تم اقتناصه إلى أماكن الصراع بحجة الجهاد في سبيل الله، وفي الحقيقة أنه جهاد في سبيل الشيطان الحسي والمعنوي، فصاروا سهاما موجهة إلى الإسلام وأهله بهدف طمس معالم الدين والقضاء على السنة وأهلها. وكان تنظيم جماعة الإخوان المسلمين هم الرواد والقواد لأذناب الرافضة وجحافل الخوارج الذين أوغلوا الجراح في جسد الأمة ولا يزالون يظهرون بين الحين والآخر كالخلايا السرطانية المنتشرة في بدن المريض. فهل آن لنا أن نعرف من عدونا؟ إنهم مندسون في صفوفنا يتحينون الفرص، فإذا سنحت فرصة سمعت صوتهم ورأيت مكرهم وخداعهم. من أسباب الانحراف لدى الشباب التقصير في القيام بالمهمة من قبل المؤسسات التعليمية على اختلاف مراحلها، فهي في المجتمع كالملح في الطعام لا يستساغ إلا باعتداله، إذا زاد الملح في الطعام ما استطعت أن تأكله، وإذا كان بدون ملح ما استطعت أن تأكله. فالمؤسسات التعليمية هكذا إذا كانت موزونة بالكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح اعتدل النفع ونفع الله بها والحمد لله. مؤسساتنا التعليمية منذ المرحلة الابتدائية إلى آخر مرحلة من مراحل التعليم العالي تؤدي بإذن الله تعالى دورها المأمول، وإن وجد تقصير فالبشر من طبيعته النقص، والكمال إنما هو لله جل وعلا ولمن وهبه من أنبيائه ورسله. فإن وجد تقصير فهنا نقول لا بد أن يكون هناك لمن هم مسؤولون عن متابعة هذه المؤسسات أن يكون لهم دور مباشر، ولا يمكن للمؤسسات التعليم أن تنجح في رسالتها إلا إذا كانت موزونة بميزان الكتاب والسنة، فلا تطرف ولا إهمال. نعم هذه المؤسسات هي مصانع للرجال والنساء، إذا استشعر القائمون عليها أن المجتمع دفع إليهم ما يملك أغلى ما يملك وهم فلذات الأكباد معولين عليهم بعد الله أن يربطوهم بكتاب ربهم وسنة نبيهم ومنهج سلفهم الصالح وتحقيق أمل ولاة الأمر في رجال الغد وعدة المستقبل، فستكون بإذن الله الثمرة حاصلة وناجحة، فيغنم الوطن الثروة التي ينتظر ازدهارها، ينتظر ازدهاره بها ونجاحه عليها وتحقيق أمنه عن طريقها، ويكون الفضل بعد توفيق الله لأولئك المعلمون المخلصون والمعلمات المخلصات، وحق لهم أن يستغفر لهم كل ما خلق الله من ناطق وصامت. وأما إذا كانت الأخرى يعني التقصير وحصل الخلل في مسؤولية تلك المؤسسات وانحرف المسار وكان الهدف هو استغلال تلك الصفحات البيضاء لتلوث بالغلو والتطرف أو التحلل والتسيب، ودخل في صفوف المعلمين والمعلمات من هو بحاجة إلى تأهيل لهذه الرسالة المقدسة، فحينئذ يقع الخلل ويعظم الزلل عندما يصار بالتعليم إلى أهداف بعيدة عن حاجة الأمة، بل حاجة المتعلم بالدرجة الأولى، فهو بحاجة إلى معرفة كلام ربه وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم وكلام سلفه الصالح حتى يضمن المسير في الطريق الصحيح. وإذا كان الأمر كذلك فإن العلاج يكون بالتشخيص للداء لبدل الدواء المناسب، وهذا معلوم أنه إذا اعتل عضو من البدن فإن الأطباء لا يهملون علاجه، فيعالج الداء قبل استفحاله وقبل أن يتضرر جميع البدن والمجتمع، يعول على الجيل المؤهل علميا وفكريا وسلوكيا وأخلاقيا حتى يؤمن جانبه ويستفاد منه في البناء والحماية للأجيال القادمة. ونحمد الله على أن من الله علينا بولاة أمر همهم الأكبر تأسيس العقيدة وترسيخها وحماية السنة من البدع والمحدثات ورعاية المنهج السلفي وحمل المواطن والمقيم على السير فيه ومحاربة ما ينافيه أو يضعفه، ولا شك أنه لا يخفى عليهم ما قد يكون بحاجة إلى تسليط الضوء عليه مباشرة ليتم إصلاح الخلل وتلافي الزلل. فخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز حفظهم الله ووفقهما بتوفيقه يدركان تمام الإدراك ما للتعليم من أهمية للعناية التامة، أنه يستحيل إقامة صرح البناء إلا إذا كانت مواده نظيفة من وسائل الضعف والصناعة المزيفة. خامسا من أسباب انحراف الشباب تفشي المنكرات في المجتمع الذي يعيش فيه الشاب والبيئة التي يتقلب في مناكبها، إن هذا من أسباب الانحراف. وهنا يبرز دور المربي الناجح الذي يعالج بالقناعة والطاعة وليس بالقسوة التي تولد الانفجار. وديننا له قصب السبق في مجال التربية المفيدة، لما جاء شاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الزنا فشق على الصحابة ذلك، يعني يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يأذن له في هذا الأمر، موقف صعب يحتاج حكمة ورحمة ورادع عن هذه الجريمة. فكيف كان موقف النبي صلى الله عليه وسلم وهو المشرع؟ لقد فتح لهذا الشاب صدره كما فتح للأعرابي الذي بال في مسجده صدره، ودعا هذا الشاب وهو يريد أن يعالجه بدون تأنيب أو انتهار، فقال له صلى الله عليه وسلم: أترضاه لأمك؟ يعني الزنا. قال الشاب: لا، فداك أبي وأمي. قال: أترضاه لبنتك؟ أترضاه لأختك، لعمتك، لخالتك؟ وكل ذلك يقول له: لا، فداك أبي وأمي. قال: ولا الناس يرضونه لأمهاتهم ولا لبناتهم ولا لأخواتهم ولا لعماتهم ولا لخالاتهم. انتهى هذا الدرس. ثم وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على صدر الشاب وقال: اللهم حصن فرجه وطهر قلبه. فقام الشاب من عند الرسول صلى الله عليه وسلم، وأبغض شيء عنده هو الزنا. ولما جاء ذلك الأعرابي الجاهل ما عنده علم عن قدسية المساجد، ودخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم جالسون فيه، فانزوى في ناحية وجلس يبول، فانتهره الصحابة فقال لهم: لا تزرموه، يعني لا تؤذوه، أي اتركوه حتى يقضي حاجته. فلما قضى حاجته دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من البول ولا الكدر، إنما بنيت لعبادة الله وطاعته. فقال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فقال: لقد حجرت واسعا. لقد رأى من الصحابة انزعاجا وهم أن يزعجوه، فصار في هذه المعاملة فوائد عظيمة. أولا أنه سلم من الأذى المترتب على حبس البول. حبس البول مع الخروج يؤذي الإنسان، ربما يتسبب في مرض، هذه فائدة. الفائدة الثانية أنه لو قام وبوله يجري لانتشرت النجاسة في غير ذلك الموضع، فبقيت النجاسة في مكانها ما تعدته. ثالثا أنها ستكون على ثيابه وبدنه. فلما انتهى أمر الصحابة أن يصبوا على بول الأعرابي دلوا مملوءة بالماء. فصار هذا التعليم للمتعلم وللجاهل، فيه رحمة وفيه حكمة وفيه علاج نافع وعلاج ناجع. لهذا ينبغي لنا أن نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع أبنائنا وبناتنا، ولا سيما في المرحلة الصعبة على الأبناء والبنات، مرحلة المراهقة، فهم بأمس الحاجة إلى الرحمة وإلى تلمس الأحوال التي تناسب أحوالهم حتى لا نخسرهم ونفقدهم. بهذه الحكمة وبهذا العلاج نشأ هذا الشاب على الدين وعلى العفة. وهكذا ينبغي أن يكون التعليم بالقناعة، لأن القسر والإجبار والانتهار والمنع يعني بحكم أن هذا المانع أو الأب أو الأم يستطيع أن يمنع، لكن هل اقتنع الممنوع أن هذا محرم أو أن هذا لا يليق؟ لا بد أن نقنعه من داخله حتى تكون عنده قاعدة. ومثل هذه الوسائل التي ذكرنا، وسائل التواصل، لو أخذنا الجوال وكسرناه وهو يشاهد ما عالجنا القضية، بل أثرناها من جديد وأشعلنا النار فيها. سيأتي بجوال آخر وسيكون ولاؤه لغيرنا، سيذهب إلى غيرنا ممن يتمنى أن يجده ويظهر به. العلاج أن نقنعه أن الجوال للأشياء المفيدة، للأشياء للاتصال، للوسائل التعليمية، لسماع الخطب، للدروس، لتسجيل المحاضرات، الندوات، الخطب. فإذا اقتنع هذا الذي ينفع، سواء وجدنا أو متنا أو غبنا، لابد أن نزرع في نفوس الشباب القناعة من داخلهم على أن هذا واجب أو أن هذا محرم. بهذا تكون التربية نافعة ومفيدة للشباب. من وسائل انحراف الشباب عدم ربطهم ببيوت الله في الصلوات الخمس وفي الجمعة، فيكون بمنأى عن دور العلم. المساجد بيوت الله جل وعلا، فيها الخير الكثير، بنيت للعبادة، بنيت للطاعة، فيها درس أسبوعي وهو يوم الجمعة، وقد أمر الله الحاضرين لها أن ينصتوا، فهي فرصة للإمام الخطيب أن يختار للناس ما ينفعهم في دينهم ودنياهم، وأن يبلغ إليهم ما يجب عليهم، لأنهم قد جاءوا منصتين لا يتكلم أحد منهم. فالمسجد بهذه المثابة لا بد أن نحبب الشاب إليه ونصحبه معنا ونبين له فضله وأنه فيه خير كثير، فيه العلم وفيه الطاعة وفيه العبادة، وهو بيت من بيوت الله، كما أفاد ذلك القرآن الكريم: في بيوت أذن الله أن ترفع، يعني تنزه عن إنشاد الشعر، شعر الغزل أو الشعر غير المفيد، كذلك إنشاد الضالة، وكذلك إيجاد الروائح غير الطيبة في المسجد كالبصل والثوم والكراث. لا ينبغي للإنسان أن يؤذي المسلمين المصلين فيه، فلا بد أن نربطهم ببيوت الله ونبين لهم حرمتها وقدسيتها وما يجب لها من التعامل الذي يليق بها كأماكن مقدسة. فعدم ربطهم بالمسجد هذا من أسباب انحرافهم وبعدهم عن أماكن العبادة وتنشئتهم عليها منذ الصغر. ولا شك أن الطاقة الكامنة والحركة الدائمة الدائبة عند الشباب إذا لم توجه الوجهة السليمة فإنه سيكون لها نتائج وخيمة. فإذا ترك الشاب بدون تشجيع على الطاعة والصلاة مع الجماعة فسيستغلون في الألعاب التي تشغل جميع أوقاتهم وتفوت بذلك مصالح الدين والدنيا، وتذهب جل أوقاتهم في تلك الألعاب بالليل والنهار، بل قد يكون يعني معظم ليله في السهر ومعظم نهاره في النوم، فيختل التوازن، ينقلب نظام الكون عند هذا الشاب، ليله نهار ونهاره ليل، بسبب أنه لم ينشأ ولم يدرب ولم يمرن على حب بيوت الله والتردد إليها والقيام بالصلاة فيها جمعة وجماعة، وتفوت بذلك مصالح الدين والدنيا إذا لم ينشأ على حب المساجد والإتيان به إليها، وتذهب جل أوقاتهم في تلك الألعاب، فتتأثر بذلك حياتهم الدينية والعملية والدنيوية. من أسباب الانحراف لدى الشباب بعد الآباء والأمهات عن واقع الأبناء والبنات، وقد يكون ذلك بالتزام الأبوين وشطوح الأبناء وبعد ما بين الآباء والأبناء، يعني في فجوة كبيرة، الأب والأم ملتزمان، وهذا شيء طيب الحمد لله، فلماذا لا يكون يعني حرصهم على الابن والبنت أن يكونوا أيضا ملتزمين معه؟ أنت لو رأيت الابن يسعى إلى أفعى أو يجري إلى حفرة أو إلى نار أو إلى كهرباء مكشوفة، هل تصبر عنه؟ أبدا، حتى الصلاة ستقطعها وتذهب إليه لتنقذه. فكيف يعني تطمئن نفوسنا وتطيب خواطرنا أن نأتي بالطاعة وأبناؤنا وبناتنا غافلون بعيدون عنها؟ لا بد أن نتابع وأن نحرص على أن يكونوا قائمين بما أمر الله، مبتعدين عما نهى الله عز وجل. وهذا الذي يتمناه أعداؤنا إذا وجدوا الفجوة بين الآباء والأبناء، فإنهم يسبقون إلى أبنائنا، يمدون لهم أيدي الحفاوة المزيفة، ليس من حب لهم ولكن ليرتقوا على أكتافهم المناصب وكراسي الحكم. هؤلاء الخوارج، هؤلاء الدواعش، تنظيم الإخوان، هؤلاء ما أخذوا الشباب رحمة بهم ولا رغبة في الإحسان إليهم، لا والله، ما أخذوهم إلا لأغراض خبيثة. نسأل الله أن يعاملهم بما يستحقون. فإذا وجدوا الأبناء جاهزين بدون مراقبة وبدون تأهيل وبدون تحصين سهل أخذهم، وحينئذ ينصبون لهم شباك الاصطياد ويجدونهم جاهزين غير مؤهلين ولا محصنين، فيتم أخذهم بسهولة ويسر. قد فقدوا من آبائهم الحنان والعطف، صحيح أنهم يكسون ويغذون ويهيئون المنازل بالمكيفات ووسائل الراحة، لكنهم أهملوا من الجانب المهم، أهملوا العقيدة وأهملوا الدين وأهملوا الأخلاق وأهملوا طاعة الله جل وعلا وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وحينئذ يبحثون عن البديل. إذا وجد الابن أو البنت، وجد الأب أو الأم بعيد عنه، إلى من يشكو يعني أموره وأحواله؟ إلى من يبث أشجانه إذا لم يجد الأب بجانبه أو لم تجد أمها بجانبها؟ الأم في شؤونها، وربما كانت شؤون يعني اجتماعية، خروج ودخول بدون فائدة، زيارات متكررة، غياب عن البيت، وربما يسلم للشغالة التي لا تحسن اللغة والتي لا تحسن التربية والتي لا يهمها تربية الأبناء. هذه مسؤولية الأم، تربية البنات والأبناء مسؤولية الأم ومسؤولية الأب. الأب إذا شغل بالتجارة، شغل بالأصحاب، شغل بالسفريات، سيجد الأبناء خارج طاعته وخارج أطاره، فإذا تلقفهم الأعداء عندما لم يجد الأبناء والبنات من يحضنهم ويقوم بشؤونهم خرجوا إلى خارج المنزل، فتقع أيديهم مع الأسف على الأفاعي والذئاب المفترسة، فيثقون بحبهم المزيف، لأن الأبناء والبنات لا يزالون على البراءة، فإذا وجدوا من يتملق لهم ويضحك لهم ويعدهم الوعود، أنا سأعطيك، أنا سأهبلك، أنا سأجعلك، يثقون بهم فيجرونهم إلى أوكار أفكارهم الخبيثة، فيدربونهم على كل منكر وسوء، يزرعون في نفوسهم بغض الآباء والأمهات. وعندهم جرعة أولى، وجدوا الآباء والأمهات بعيدين عنهم، فيأتي دور هؤلاء الأشرار، يدربونهم على كل منكر وسوء، يزرعون في نفوسهم بغض الآباء والأمهات بحجة أنهم كفار، وكذلك بغض ولاة أمرهم، يشيعون عندهم أنهم حكام بغير الحق، ويغسلون أدمغتهم ويمنونهم بالشهادة في سبيل الله وقدوم الشاب على الحور العين اللاتي ينتظرنه في قصور الجنة، ويقنعونه على أنه لا يذهب بعيدا، ما يريدونه أن يذهب إلى البلد الفلاني، لا، بلدك هذا فيه كفار، ومن أول الكفار الأب والأم الذين نشأت بينهم. يقولون له لا تذهب بعيدا، فقريتك بحاجة إلى تحريرها من الكفار، ومن ضمن الكفار أبواه وجميع أفراد أسرته. فيرجع هذا الحدث الذي ما حقق التوحيد ولا فقه الطهارة، فضلا أن يعرف الجهاد الشرعي من الجهاد الذي يزعمه قادة التنظيمات السرية ذات الشبكات الدولية. فيجب على الأسر أن تتيقظ لهذه المخاطر التي ترد في أجهزة أبنائنا وبناتنا، ونحن لا نعير الموضوع أدنى اهتمام. والله سبحانه وتعالى يقول: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. هذه وسائل وأسباب انحراف الشباب، أما سبل الوقاية منها فهي كثيرة، وسنذكر منها على سبيل المثال للحصر ما سبق تدوينه من الأسباب والبواعث على انحراف المسلمين عامة والشباب خاصة. فهم المستهدفون لسهام التنظيمات السرية والجماعات الحزبية. فمن وسائل الوقاية أولا الطاعة لمن أمر الله له بالطاعة، في قوله عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فهذه الطاعة لا بد منها، فنربط الشباب بطاعة الله جل وعلا ونحثهم عليها. فإذا أطاع الإنسان ربه استقام أمره وميز بين الحق والباطل وبين المعروف والمنكر وبين السنة والبدعة، يعيش إنسانا سويا. وكذلك طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم يكون مقتفيا أثره في كل ما يأتي ويذر. ومن ذلك السمع والطاعة لولاة الأمر، وكذلك لزوم الجماعة والإتيان بأسباب الصلاح والفلاح في الدنيا والآخرة. فإذا طبق الإنسان هذه الأوامر الربانية وعمل بها صلح شأنه واستقام أمره واستفاد في نفسه وأفاد غيره، فأصبح ممن يستفاد منهم. فتجب طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وطاعة ولاة الأمر في المعروف. هذا الأمر يقتضي الوجوب، وكذلك طاعة الوالدين وبرهما، لأن الله جل وعلا ربط حقهما بحقه في قوله عز من قائل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. كذلك صلة الرحم وهم أقارب الأب والأم، لأن الرحم اشتق لها اسم من اسم الرحمن، فقال الله جل وعلا: أنت الرحم وأنا الرحمن، أي أن حقها مقدس أمر الله به وأمر من يقوم به، لأن الله جل وعلا قال لها عندما تعلقت بقوائم العرش وقالت: هذا مقام العائد بك من القطيعة، قال: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذلك لك. فعلى الإنسان أن يستقيم في جميع أحواله كما قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي ادخلوا في الإسلام بجميع أركانه وأحكامه وآدابه وأخلاقه. وكذلك حسن الجوار، يكون الإنسان محسنا إلى جيرانه، لأن الله جل وعلا جعله من الحقوق العشرة: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين، والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل، وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. حق الجار حق عظيم. وقد أقسم النبي صلى الله عليه وسلم في بعض المواقف بقوله: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. المراد بالبوائق الغوائل والشرور. فلا بد أن يكون الإنسان مستقيما في جميع أحواله التي أمره الله بها وكلفه بها، يكون ملتزما بها. من أسباب الوقاية، من أسباب الانحراف، من سبل الوقاية، من أسباب الانحراف، تحقيق عبادة الله على مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. العبادات توقيفية، ليس للاجتهاد والاستحسان فيها مجال. لما جاء الثلاثة نفر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أحدهم نذر أن يصوم ولا يفطر حتى يموت، والثاني عزم أن يصلي الليل ولا ينام، والثالث عزم أن لا يتزوج يتفرغ للعبادة. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم رد عليهم هذه العبادات وقال: ما بال رجال يقولون كذا وكذا؟ أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصلي وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فلا بد أن تكون العبادة موزونة بميزان الشرع، ما دل عليه الدليل فهو المقبول والمأخوذ، يعني يثاب عليه الإنسان. ولهذا جاء في الحديث من حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد مهما كان العمل. وفي لفظ: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فلا بد أن تكون العبادة محققة على وفق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، على مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. وترك عبادة ما سوى الله، لا تصرف العبادة لغير الله جل وعلا أيا كان ذلك الغير، امتثالا لقوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فإذا حققت العبادة التي توافق الدليل من الكتاب والسنة فهذا هو المطلوب، وإن كانت يسيرة. فالعمل اليسير الموافق للهدي، هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أفضل من الكثير المخالف. السبب الثالث أو السبيل الثالث من سبل الوقاية من أسباب الانحراف: المسارعة بصالح الأعمال، كما أمرنا بذلك ربنا جل وعلا في محكم التنزيل، كما في قوله جل وعلا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فهذه المبادرة إلى الأعمال الصالحة، ولا سيما في أوقات الصلاة، لا يجوز للإنسان أن يتأخر عن وقتها، ولا يعذر بأي عمل إلا يكون مريضا أو نائما أو ناسيا. المريض لا يعذر من إقامة الصلاة، ولا يقبل منه أن يعتذر بالمرض أنه لا يصلي، يصلي حسب حاله. اتقوا الله ما استطعتم، صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. لا بد أن نأتي بالعبادة ما دمنا نستطيع على القيام بها على أي حال. من أسباب أو من سبل الوقاية من أسباب الانحراف ربط الشباب بعلماء السلف ليأخذوا عنهم العلم الصافي من كدر الحزبية، من أهم مهمات الحزبيين ونظامهم الدقيق الحيلولة بين الشباب وبين العلماء الربانيين، لأنهم يعرفون بأن العلماء ينقضون عليهم بناءهم، فيحذرون الشباب من أن يحضروا مجالسهم أو يقتنوا كتبهم أو يسمعوا لهم محاضرة أو خطبة أو درس أو غير ذلك، فلا بد من ربط الشباب بالعلماء السلفيين، نشجعهم على ذلك ونعينهم على ذلك، لأن العلم قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، بفهم السلف الصالح. أما إذا كان اجتهادات وعلوم مأخوذة من أناس مجهولين ليس لهم في الكتاب والسنة أثر، وإنما أخذوا علمهم عن الطرق الصوفية أو المجالس السرية أو الأماكن المشبوهة، فهؤلاء ليسوا بعلماء، هؤلاء جهال بالشرع، لا يجوز أن يمكن أي أحد من الأبناء أو البنات الجلوس معهم أو الخروج معهم أو الاستماع إليهم، وإن ابتلوا بشيء من ذلك فليحذروا منهم. فعلينا بربط الشباب بالعلماء الربانيين الذين عقيدتهم صافية ومنهجهم سليم وعلمهم قال الله وقال رسوله، وأخذوا عن العلماء الربانيين، علماء الأمة، أئمة الأمة، شيوخ الإسلام، هؤلاء الذين يجب أن تضرب إليهم أكباد الإبل، ويجب أن تثنى عندهم الركب في حلقات العلم والدروس. تفضل. من سبل الوقاية من أسباب الانحراف لدى الشباب حثهم على مواصلة الدراسة وتحقيق أعلى الشهادات لسد حاجة الأمة، وفي مقدمة تلك المهام التعليم وإمامة المسلمين في صلاتهم وتولي الخطابة، هذا الجانب مهم، نشجع الأبناء على مواصلة الدراسة ونفرغهم لها ونعينهم بالوسائل والكتب وتهيئة الجو المناسب. الحزبيون على العكس، من يأتون إليهم يقولون لهم اتركوا الدراسة في المدارس الحكومية فهي مدارس كفار، يحذرون الطلاب، يحذرون الشباب من الانتظام في الدراسة أو من مواصلة الدراسة حتى ولو كان قد قطع شوطا، يأخذوه من المعهد، يأخذوه من الجامعة، يأخذوه من أي مرحلة، ويقولون له هذه الدراسة لا تجدي ولا تنفعك، هذه دراسة في مدارس كفار. علينا أن نعكس خط هؤلاء المنحرفة، نشجع الشباب على مواصلة الدراسة حتى يتأهلوا لخدمة المجتمع وقيادة المجتمع بالعلم النافع، يكون منهم القاضي، يكون منهم المحاضر، يكون منهم الخطيب، يكون منهم الإمام، يكون منهم من ينفع الناس في الدنيا والآخرة. فلا بد من تشجيع الطلاب وحثهم على مواصلة الدراسة حتى يحصل أعلى شهادة يخدم بها دينه، يخدم بها دينه ونفسه ووطنه وعقيدته وولاة أمره. أما إذا ترك الأمر للحزبيين وهم أحرص على إعانة بعضهم بعضا، فقد تجد هذا الطالب السلفي قد أخذ الدرجة الكاملة وتخرج من الدراسة العالية، أخذ الشهادة العالية، ومن حقه أن يواصل الدراسة في الشهادات العليا الماجستير والدكتوراه، وتلقى زميله درجته متدنية. إذا كان هناك إشراف على هذه الدراسات من أحد المرضى فإنه يقدم هذا الضعيف من أجل أن يتولى منصب من مناصب المسلمين ويقصي ذلك الذي تحصل على الدرجة الكاملة حتى يبعده عن أن يعني يبين خطر هذه الجماعة أو يحذر منها. فالحاصل يجب علينا أن نشجع أبناءنا على مواصلة الدراسة، وإذا رأينا الطالب عنده تكاسل أو تراجع أو عنده زهد في الدراسة نسأله عن السبب، ما السبب؟ فلعله قد بدأ به شيء لا ندري عنه. من سبل الوقاية تحذير الشباب من كتب وأشرطة الأئمة المضلين من صوفية خرافية وحزبية منحرفة ومبتدعة قبورية، لأن الشباب لا يدركون هذه المخاطر إذا لم ينبهوا ويحذروا من الورود على تلك الثقافات المسمومة فسيكونون حطبا لهؤلاء الخوارج. من سبل الوقاية من أسباب الانحراف توعية الشباب بعواقب الشهوات الوخيمة، لأن الوقوع فيها يضعف قوة القلب فيكون سهل الوصول إليه من أي اللصوص التي تراقب الوقت المناسب لاصطياده. فلا بد أن نبين للناشئة أحكام المعاصي حتى يجتنبها. من سبل الوقاية من أسباب الانحراف تحقيق ما أمر الله به في قوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون الآيات. فلا بد أن نبين له فضل هذه الآية وما دعت إليه، وهي الاستقامة. المراد بالاستقامة هي امتثال المأمور واجتناب المحظور والحرص على أن يبقى على هذا الأمر حتى يلقى الله جل وعلا، ويحذر من الغفلة عما يكون سببا في بعده عن الاستقامة أو وقوعه في المخالفة، لأنه إذا ثبت على ذلك فإن الملائكة تنزل عليه عند وفاته تبشره بما أعد الله له في الآخرة. تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. بهذا يكون الإنسان يعمل على أمل قوي، بل وعد صادق من الله جل وعلا، والله لا يخلف وعده. فإذا استقام على طاعة الله سلم وسلم منه من حوله، بل يستفيدون منه. من سبل الوقاية من أسباب الانحراف القيام بما أمرنا الله به من الاعتصام بحبله، ونهانا عن التحزب والتفرق، ليجمع شملنا ويوحد صفنا على كلمة سواء موزونة بميزان الشرع الشريف وبوزن من أنار الله بصائرهم من أصحاب العلم النافع والفهم الثاقب والعمل الصالح والفقه في الدين. فقال تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالأمر بالاعتصام يجب علينا أن نطبقه في أنفسنا ومن حولنا حتى نحقق وعد الله فينا ومراده فينا ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم بامتثال أمره واجتناب نهيه. فقد أمر في هذه الآية بالاعتصام بالكتاب والسنة ونهى عن التفرق، بل قال: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. من سبل الوقاية التوبة النصوح التي أمر الله بها في غير ما آية، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. كذلك جاء في السنة المطهرة الأمر بالتوبة، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إلى الله وأستغفره في اليوم أكثر من 70 مرة، أو كما جاء في الحديث. من سبل الوقاية من أسباب الانحراف الاستحياء من الله من أن يفقدك حيث أمرك أو يراك حيث نهاك. فعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استحيوا من الله حق الحياة، من استحيا من الله حق الحياة فليحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى وليذكر الموت والبلاء، ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا. فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياة. هذه الوسائل وهذه الأسباب التي ينبغي للإنسان أن يحرص على أن يحقق ما ينفعه ومن تحت يده، فهي مسؤولية سنسأل عنها أمام الله جل وعلا. ولا بد أن يستشعر الإنسان أنه مؤتمن على من تحت يده. الأمانة التي كلف الله بها بني آدم حملها الإنسان بعد أن تبرأت منها المخلوقات العظيمة، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فيجب على الإنسان أن يقوم بهذه الأمانات التي أمر الله بأدائها في قوله عز من قائل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم التوفيق والسداد والإخلاص في القول والعمل، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، وأن ينفعنا بما نقول وما نسمع. كما نسأله جل وعلا أن يحفظ ولاة أمرنا، أن يحفظ ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز حفظهم الله وبارك في أعمارهما في طاعة الله جل وعلا، ونفع بهما الإسلام والمسلمين، ونصر بهما السنة والكتاب والعقيدة والمنهج. نسأل الله جل وعلا أن يجعلهم حماة للعقيدة والمقدسات والأعراض، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقهم البطانة الصالحة الناصحة التي تعينهم على الخير وتدلهم عليه، وأن يصرف عنهم بطانة السوء. كما نسأله جل وعلا أن يوفق جنودنا المرابطين على حدودنا الذين يدافعون عن المقدسات والأعراض والدماء والعقول. نسأل الله أن يكون لهم عونا ونصيرا، وأن يرزقهم النصر المؤزر على أعدائهم. نسأل الله جل وعلا أن يوفق من كان يعني سببا في هذه اللقاءات من الدروس والندوات والمحاضرات من القائمين على الدعوة، وفي مقدمتهم معالي الوزير عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله، الذي يوجه تعليماته ويصدرها إلى فروع الوزارة، وتقوم الوزارة مشكورة عن طريق مدرائها. فنسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياهم التوفيق والسداد، وأن يكتب لنا هذه الأعمال في موازين حسناتنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. كما نسأله جل وعلا في من يجلس لاستماع هذه المذاكرة والمناقشة فيما يعود علينا بالنفع العاجل والآجل، أن يجعلنا وإياه ممن تحفهم الملائكة ويذكرهم الله في من عنده وتغشاهم الرحمة وتنزل عليهم السكينة. نسأل الله جل وعلا أن يكتب لنا جميعا هذا المجلس في موازين حسناتنا، وجزاكم الله خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.